السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالح من الفالوجة، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة. دكتور، احنا ما زلنا في بعض المهن والحرف والأسواق التجارية. كان في القرية معصرة الزيتون؟
لم تكن معصرة الزيتون، وإن كان هنالك بعض أشجار الزيتون مزروعة في الجزء الغربي من البلدة.
نعم.
وكان يجنى الزيتون ويباع ثماره في السوق المحلية، بالإضافة إلى استيراد الزيتون من قرى مجاورة من مناطق الغربية أو المناطق الشرقية. ولكن لا توجد معصرة زيتون، إنما كنا نحصل على زيت الزيتون من المناطق الشرقية، يعني يأتينا من جبل الخليل للشراء.
طيب، مطحنة قمح، يعني بابور طحين حسب
كان هناك مطحنتان. مطحنة لنا لعائلتي، ومطحنة لأبناء عمنا آل عبد العزيز.
لا، قلت لك قصدك لوالدك دكتور.
لوالدي. نعم. لوالدي مطحنة، ولآل عبد العزيز وهم أبناء عم وأصهار أيضا مطحنة ثانية. وكانت المطحنتان بالفعل تدران دخلا جيدا على العائلتين، لأنه كان كما تعلم اعتماد الناس في الطحن والخبز على أنفسهم، يعني طحن الحبوب ثم العجن والخبز بالأفران البيتية وليس بالخارج. وبالتالي كان شيء أساسي عملية الطحن، يعني مطلوبة من كل بيت أنه يحصل على قمح ويطحن فيها المطحنتين. هذول المطحنتين تعرضوا للأسف الشديد إلى تدمير عندما بدأت بالفعل الطائرات الإسرائيلية في حرب 48 تضرب مواقع الجيش المصري. لماذا؟ لأنه خاصة عندما بدأ الحصار، حصار الجيش المصري، لأن يريدون حرمان الجيش المصري من الحصول على طحين وعملية الخبز وتمديده بالمواد الغذائية. هذه سنأتي إلى ذكرها ربما.
نعم. طيب، فقط هذه المطحنتين في كل الفلوجة ولا كان في مطاحن أخرى في المواقع؟
لا، فقط هم المطحنتين الوحيدتين، وكان بيشرف عليهم أناس فنيين.
تذكر من كان يشرف على مطحنتكم؟
مطحنتنا واحد من بيت جالة يقال له أبو جورج، فني مسيحي ولكنه فني ومحترم، نموذج في العلاقة والتعامل.
كان ساكن في القرية؟
كان ساكن في المطحنة، كان في مبنى ملحق بالمطحنة على ما أذكر، مبنى الطابق الثاني ومسقوف بالقرميد، جميل مميز يعني في البلدة، فكان يسكن فيه.
نعم. طب اللي كانوا يجوا حرامكم فقط من أبناء الفلوجة ولا كانوا يجوا من قرى أخرى؟
كانوا يجوا من القرى المجاورة، لأن ما فيش مطاحن عندهم.
نعم. خاصة
القرى القريبة نسبيا.
نعم.
وقد يكون أناس كمان من الجنوب، من مضارب العرب. عرب الجنوب.
ماذا كنتم تتقاضون بدل طحن القمح؟ على الفلوس ولا؟
أعتقد فلوس، لكن أنا لا أدري كم كانت النسبة أو رسوم على الكيلو عشوال، على لا أدري كنت.
نعم. لكنه يعني كان ممكن يكون فلوس، كان ممكن يكون حب،
في الغالب فلوس في الغالب.
طيب، هذه المطحنة يعني كيف كانت تدار؟ ميكانيكيا مثلا ولا؟
نعم، ميكانيكيا، موتور وبالديزل.
نعم.
وكان يدير آلة الطحن. شايف. وبالفعل يعني كان لهم دور فعال في خدمة البلد.
عظيم. طيب، تتذكر أنه في حد من أبناء البلد اشتغل عندكم في المطحنة أو في ال...
هو أعتقد كان عمي مشرف، وأبو جورج فني، وربما يكون عامل بالأجرة يومية أو شيء مساعد لعمي فقط. يعني لا تحتاج المطحنة لأكثر من ذلك.
نعم. طيب دكتور، حضرتك تحدثت أنه كان في عندكم فرن وكان في عندكم طوابين.
نعم.
للخبز. القمح اللي كان مستخدم في هذا الفرن أو كان في مستخدم في الطوابين طحين هذا القمح، هل هو من قمح المزروع في القرية ولا كان في جزء منه مثلا مشتغل من خارج أراضي الفالوجي؟
لا، هي الفالوجي كانت تنتج القمح وتصدره، وبالتالي كان هنالك فائض في إنتاج محصول القمح، فمن الطبيعي أن يكون إنتاج محلي. لكن الذي أود أن أقوله أنه لم يكن كل عائلات الفالوجي كانت تأكل خبز من القمح، من طحين القمح. لا. يعني كان هنالك محاصيل أخرى تنتج ويخلط معها محصول القمح في الطحن، مثل الذرة والعائلات الفقيرة الشعير. فكان هنالك عملية خلط أو مزج بين طحين القمح والذرة والشعير، يعني شعير مع قمح أو ذرة مع قمح، فالطحن هذا المخلوط يعجن ثم يخبز. لكن العائلات الثرية اللي يعني قادرة كانت تأكل خبز القمح بدون طحين ذرة ولا طحين شعير. إنما لا أستطيع أن أقول لك إنه كل العائلات كانت بنفس مستوى المعيشة.
نعم.
فكان المقدر هو الذي يأكل من طحين القمح.
لكن الفلوجة كفلوجة ما كانت تستورد القمح من برا.
لا، كانت تصدر. كانت تصدر المحاصيل اللي هي تنتجها من ذرة وشعير وقمح.
نعم.
يعني كانت المحاصيل الحقلية هي المحاصيل الأساسية التي تنتجها البلدة. أساسية.
طيب دكتور، الطوابين البيتية من إيش كانت مصنوعة؟
مصنوعة من لبن، مبني لبن، يعني بيت للفرن، بيت مصنوع من اللبن المقاوم للحرارة.
نعم.
وهنالك نار توقد جنب الفرن ويحمى الفرن، يصير حار ثم يخبز في هناك حصى في الفرن نفسه، فيوضع الرغيف الخبز المعجون على الحصى لينضج ثم يؤخذ العصاي. شايف؟ يعني أفران محلية، وكانت فعلا أفران طازجة، لأنه أنت تستطيع أن تحصل على الخبز الطازج يوميا لأن الفرن لديك.
نعم.
لديك.
استخدمت الصاج دكتور؟
نعم، الصاج موجود لدينا والفرن على الجهتين، يعني إشراك زائد خبز عادي.
طب دكتور، يعني الـ 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 هذه الطوابين كانت يعني تعتمد على الحم أكثر من على
نعم.
يعني الحرارة مش على النار.
صح، هي على الحرارة نعم، بس إنما النار يمكن في الجزء السفلي ربما طبقتين يكون هو.
نعم.
طبقة سفلية
نعم.
النار، والطبقة العلوية اللي هو الحصى، طين برضو طبقة طينية.
نعم.
وعليها حصى، فالحرارة الناجمة عن النار التحتانية، وقد لا تكون نار مشتعلة، قد تكون نار هامدة إنما بتكون مشتعلة في البداية ثم تهمل، فبصير حر.
نعم.
لما يسخن الفرن بيخسر.
استخدمته وراث الغنم والأبقار لهذه الأفران؟
نعم، كان يستخدم.
طيب دكتور، في أي صناعات أو تجارات أخرى احنا ما ذكرناها في هذا المجال؟
لا، أنا أعتقد
أو مهن،
أنا أعتقد أنه غطينا معظمها، وإن سهونا عن البعض
فنرجع لها دكتور.
ما ممكن نرجع لها في أي وقت.
طيب دكتور، بدنا ننتقل لموضوع، هل كان في هناك أندية أو مراكز ثقافية؟ أنا كنا نحكي عن مكتبة، لكن
نعم.
في هناك مثلا مركز ثقافي أو نادي رياضي؟
نعم، هو للأسف الشديد لم يكن موجود أي نادي رياضي أو مركز ثقافي في البلدة.
نعم.
رغم أن التعليم أخذ ينتشر في العقد الأخير قبل النكبة، وأن هنالك نشاط ثقافي يتمثل في المواسم والمناسبات والاحتفالات والأنشطة الرياضية المتمثلة في المباريات، لكن لم يكن هنالك جامع يجمع هذه النشاطات من خلال نادي معين.
نعم
نعم، لم يكن.
طيب وانتوا صغار شو كانت الألعاب اللي يعني كنتوا تمارسوها؟
كنا نمارس ألعاب متعددة متنوعة، مثل المباريات الرياضية،
كرة قدم مثلا،
كرة قدم هاي كانت أساسية، شايف؟ لعب الجري، لعب القفز على الحبل، لعبة الكرة، الكرة نأخذ حجر دائري كروي وكل واحد يحمل عصا ونضرب الحجر، فلا أدري يمكن فريق من 2-3 من كل جهة، وأحيانا 2-1، وفي النهاية كيف الغلبة، كيف تكون الغلبة، هل للي بعطي أكثر إصابات في ناحية معينة أو لا، يعني لا أذكرها كثيرا. وفي عندنا لعبة الضرب بالأرجل، يعني يتلاقى شباب فريقين ويتضاربوا بالأرجل، يعني
كأنها كاراتي أو تيكوندو،
زي هيك.
نعم.
وبالفعل اللي يغلب هو الذي ينتصر كفريق.
نعم. طيب دكتور، بنانير لعبتوا
صح؟ نعم، كنا نلعب بنانير وهذه شائعة عند الأطفال بالذات، وكنا نلعب سيجة، ولكن السيجة كانت مقصورة على الكبار السن.
نعم. طيب دكتور، البنات شو كانت ألعابهم إذا تتذكر؟
لا أذكر أن للبنات ألعاب، لأنه مجتمع محافظ ولم تكن تخرج البنات للعب مثل الأولاد.
طب داخل الأحواش مثلا ما كانوا؟
إلا في الأعراس، يعني داخل الأحواش وفي الأعراس ربما
نعم
بيكون في ألعاب للأطفال، لا للبنات.
كان ما كانوا يلعبوا الجال دكتور للسقطة؟
ذكرتني بذلك، هذه كانوا يلعبوها بس غالبا هاي تلعب في البيوت.
نعم. والحجرة بدأ مثلا أو الحجلة
والغماية.
نعم.
والحجلة. أي والله أنت ذكرتني.
نعم.
طيب مليح لي لما أنا أسهى إنك ذكرني.
إن شاء الله. الدكتور الكبار حكيت لي إنهم بيلعبوا سيجة.
نعم.
السيجة اللي هي من تراب تصنع ولا؟
تراب تعمل. نعم. مثل مربعات الشطرنج، كل حفرة في التراب حفرة صغيرة، يعني بنحط فيها الحصى، والحصى نوعين، حصى نوع مثلا شقف من الفخار ونوع من الحصى الحجر.
العادي. نعم.
وبتباروا، وفي أكثر من طريقة للعبة السيجة، وكانوا كبار السن اللي هم في سن التقاعد اللي مش عمال أو بيشتغلوا بدهم يقضوا أوقات فراغهم، فكانوا يجتمعوا ويلعبوا، يقعدوا بالساعات، وهذه تسلي، يعني مسلية.
طب شو غير السيجة دكتور؟
أنا لا أعتقد أنه غير السيجة
ما كانش عندهم ألعاب ليلية مثلا زي الخويتمة أو الصينية؟
الصينية ممكن. نعم. الصينية على ما أذكر في الدواوين.
شو الصينية بالضبط؟
الصينية هي زي الشطرنج، لكن أنا مش ذاكرها كيف،
يعني أنا قصدي اللي كان أحط فناجين وكنت تحت أحد الفناجين خاتم مثلا.
زي هيك.
نعم.
هيك أذكرها.
نعم.
بس ما شاركت فيها.
طيب دكتور، كان في حكواتي في الفلوس؟
نعم، كان في حكواتي بلف على الدواوين.
نعم.
أو الحارات.
نعم.
يقضي ليلة في كل ديوان. طبعا مش كل الأوقات، يمكن في أوقات معينة، مش كل يوم كل يوم، لا.
نعم.
أوقات معينة للزيارة حتى لا يمل سكان الناس اللي بيستمرون.
نعم.
وكان مع ربابة، يشعر على الربابة ويحكي للناس قصة تغريبة بني هلال، يعني هجرتهم من جزيرة العربية من نجد إلى المشرق العربي وشمال إفريقيا، شايف؟ وكانت بالفعل قصة جميلة، لأنه كان تشوبها أحداث، وكان مع كل حدث يعمل الربابة ويغني ينشد، فكان كنت يعني وأنا طفل وأحضر في الديوان أستمع إليها وأستمتع، لأنه كانت يمكن هي الوحيدة المسلية.
صحيح. لا تلفزيون ولا سينما
أكثر من غيرها.
طب تتذكر من هو الشخص اللي كان؟
لا، غالبا بيكون إما من قرى الخليل أو من الجنوب،
مش من الفلوجة هو.
لا، مش من الفلوجة، بيكون زي الضيف
يعني. نعم. كان يلبس زي معين ولا
لا عادي؟ لبس زي عادي بس يمسك بالربابة. طيب. وصوته جميل
بيكون مرتفع يعني مثلا عن الناس لما يتحدث ولا
لا؟ لا عادي عادي بيكونوا قاعدين على شكل حلقة وهو واحد من اللي جالسين.
بتقاضى أجر مقابل ذلك؟
نعم كان إكراميات يعطى شيء طبيعي هذا كضيف يعني أولا يطعم ثم يأخذ إكرامية.
طيب دكتور صندوق العجب كان
موجود؟
نعم.
وكان كنا يعني نتسلى فيه يعني هو الوحيد اللي كنا نعتمد على الرؤية في مشاهدة شايف فكان يحكي لنا قصص برضو شبيهة بقصص بني هلال إن لم تكن هي قصص بني هلال.
نعم.
كنت أرى يعني أناس يركبون الخيول ويحاربون بعضهم البعض بالسيوف فكنا نستمتع بها كأطفال. وكان يعني يزور الحارة برضو مرات يعني مش باستمرار مرات حتى لا يبعث على الملل أو السهم. نعم. شايف وهنالك أيضا أناس كانوا يأتوا لزيارة بعض الحارات للعب الحبل.
نعم.
في مناسبات معينة.
نعم.
يركبوا على الحبل يقفوا على الحبل ويمشوا عليه وبعدين يأخذوا إكراميات من أشخاص وصيروا يندهوا إنه فلان الفلاني أكرمني بكذا.
فقط رجال اللي كانوا على الحبل ولا كانت في نساء؟
في رجال ونساء بس غالبيتهم رجال.
هذول
وغالبا هذول بيكونوا من النور.
نعم.
نعم. غرباء عن البلد. شايف؟ وكنا أحيانا تأتينا سينما. بس إيش قليل جدا لا أدري مين يأتي بها. ويتقاضى أجر مقابل المشاهدة.
وين كانت تنحط؟
كانت تنحط في ساحة أنا بذكر ساحتنا ساحة أولاد أحمد كانت ساحة كبيرة شايف هذه الساحة الكبيرة يعني قريبة من بير المي وقريبة من المحلات لكن ساحة كبيرة كانت تعرض عليها لعبة الحبل وتعرض عليها صندوق العجب وتعرض عليها السينما يجلس الناس قد لا يكون على كراسي على الأرض ويشاهدوا السينما. أنا بذكر أنا طفل شاهدت فيلم شارك فيه محمد عبد الوهاب وأسمهان ومش عارف إيه يعني مرة مرتين هيك شيء.
نعم. طيب صندوق العجب من أبناء الفروجة ولا من خارج؟
لا من الخارج.
نعم. طيب دكتور كرة القدم لعبتوها يعني بس في إطار الفروجة ولا خرجتوا مثلا؟
لا في إطار الفروجة كانت تعقد مباريات سنوية.
نعم.
بين مدارس القضاء قضاء غزة.
نعم.
وكان يعني عندنا ساحة واسعة جرن اسمه جرن الشوة كان يستعمل للحفلات الرياضية لأنه فاضي وبالفعل كان يعني بإشراف المدرسة يعني ليس بإشراف نوادي.
نعم.
أو مراكز.
كان كل مدرسة تلبس زي موحد ولا
لا زي مختلف من مدرسة إلى أخرى.
نعم يعني قصدي
حتى يتميزوا عن
نعم.
بعض.
تتذكر مين المدرس اللي كان يعني مشرف على هذه الأشياء؟
في أكثر من مدرس. مدرس التربية الرياضية يعني من كان يدرس التربية الرياضية
ذاك الوقت.
في ذلك الوقت هو المشرف بيكون ومسؤوليته.
نعم.
فكنا يعني نمارس أنشطة رياضية كانت ممتعة وكانت رياضة القفز ورياضة المشي الطويل والمشي السريع والجري الجري الطويل يعني مسافات طويلة نلف في مسافات فكانت مباريات إما على نطاق المدرسة أو على نطاق مباريات مدارس.
طيب دكتور بسأل عن النوار يعني كان يجوا لعندكم نوار ولا لا؟
نعم كان باستمرار النوار يحطوا أحيانا بيوتهم خارج المدينة في أطرافها ويصنعوا بعض الحرف مثل السكاكين مثل الأشياء الحديدية هيك صناعات حديدية أو خاصة بالزراعة ويبيعوها في السوق المحلية أو في البلد بشكل عام هيك بيلفوا يعني متجولين وكان يعني لديهم بعض الخيول وبعض الحيوانات يركبوا عليها ويضعوا متاعهم فيها وهم بتجولوا رايحين جايين. فكانوا بالفعل يسافروا إلى بلدان أخرى ويرجعوا إلى مكانهم. يعني مكانهم في عندنا شيء اسمه الغربية، نسبة إلى الغرباء. الغربية هم نوع من أنواع النور، شايف؟ إنما استقروا في البلد وأصبحوا كأنهم جزء من البلد، صاروا يتميزوا عن النور في أنهم مستقرين، أما النور فهم متجولين أكثر. حتى من الغربية من سكن في حارة أولاد أحمد، حارتنا، ومنهم من هاجر بعد إذن، وبعضهم تعرفنا عليه في مخيم، في سوق مخيم الحسين.
نعم.
شايف دي بيع الخضار. طيب غربية هذول غرباء.
نعم. طيب دكتور، كانوا يمارسوا أشياء أخرى النوار، مثلا زي الرقص والغناء في الحفلات؟
الغناء فقط، أما رقص ما أظن رقص، إنما غناء.
نعم.
غناء فقط ولعب إذا في ألعاب هيك بهلوانية أو إشي زي هيك.
كانوا يعني أحيانا يحضروا معهم قرود أو سعادين مثلا للتسلية أو...
نادر يعني، ربما مرة مرتين هيك لاحظت هذا، إنما من الندرة.
نعم. طيب مثلا صناعة أسنان الذهب والفضة والخواتم والمسائل هذه،
كلها كانوا يصنعوها هذه.
طيب دق الوشم،
ودق الوشم أيضا، ودق الوشم، لأنه كان أحيانا عندنا بعض نساء بتدق الوشم.
نعم.
في الوجه.
نعم.
إنما العادة هذه محدودة جدا عند بعض النساء، محدودة جدا.
طيب دكتور، الموضوع الحصى وقراءة البخت كانت موجودة عند النور؟
كانت موجودة عند النور وعند غيرهم، أحيانا يجي مغاربة من الذين يدورون في المدن المختلفة، فكان نصيبهم أنه أحيانا يأتوا إلى الفالوجة لقراءة البخت.
نعم.
ولا أدري مدى صحة هذا التنبؤ، قراءة البخت تبعهم.
نعم. دكتور، وأنت صغير والدك كان يعني مختار وكان وجيه، وأيضا كان يعني أكيد يعني يذهب للمدن الفلسطينية. حضرتك رافقته لهذه المدن أو لبعض هذه المدن؟
رافقته يمكن مرتين فقط.
لأي مدينة رافقته؟
لغزة ويافا فقط.
هنيه لك دكتور، كنت رايح ليافا.
كان عمري 10 سنوات أو 11، 10 تقريبا. لكن زيارة يافا هي زيارة عمل. أذكر أنه يعني شاهدت مناظر جميلة جدا في يافا بالنسبة لي كطفل، شايف شاهدت السيارات والمارة وبيعين الخروب، وبعدين قعدنا على كازينو على البحر وتغدينا في الكازينو والبحر أمامنا مع البواخر. هذه تركت في نفسي ذكريات لا يمكن أن تنسى، لا يمكن.
طب حدثنا عن هذه الزيارة، احنا سؤالنا
هي زيارة يوم واحد
شفت فيها كل شيء.
يعني شو، ما هي الباص السيارة بتاخذ ساعة أقول في الطريق.
نعم.
وبعدها رحنا تعاقدنا مع مكتبة وشرينا مجموعات الكتب واستعدوا انهم يأمنوها لنا، احنا ما حملنا كتب.
نعم.
بس يعني صفقة،
اجريت الصفقة.
بقية الوقت كنا في الكازينو، يعني بعد هيك زيارة بعض الشوارع الحلوة مرينا فيها، وبعدين رحنا على الكازينو اتغدينا واسترحنا ثم أخذنا الباص ورجعنا. إنما أنا يعني مشاهدات لأول مرة بشاهد مدينة بهذا الجمال، بالنسبة إلي مدينة يعني الحقيقة جميلة جدا، فهي بالفعل عروس البحر. يافا لما يقال عروس البحر معناته فعلا حقيقة، وبالتالي يعني بظل أحن ليافا حتى هذه اللحظة. شايف
في لها أسماء كثيرة يافا.
في لها
أم الغريب برضو.
نعم. في أسماء كثيرة. نعم. وهي موجودة في الموسوعة الفلسطينية.
نعم.
فأنا كنت محرر.
نعم.
وكل عن حيفا حررت وعن كثير من المدن والقرى. شايف.
استقلت الباص العمومي ولا الشارع الخاص؟
لا، الباص العمومي. لم يكن للبلدية سيارة خاصة ولم يكن لدينا سيارات خاصة، ففي الباص العمومي يعني كالمواطنين العاديين. بس برضو من كان يسافر بالباص أو بسيارة سيارة عمومي كان يعني مميز، لأنه من النادر أن تجد أناس يذهبون من رجال الأعمال، كل الناس أعمالها محلية ومستقرين في بلدها ومبسوطين.
طيب غزة شو شفت فيها دكتور؟
برضو نفس الطريقة. غزة شهدت يعني شارع عمر المختار، وفي إن كان علاقات ودية مع عائلة الشوة، اللي من العائلات المعروفة في غزة بحكم الأرض، يعني لأبناء الحج سعيد الشوة اللي هو الحج رشاد الشوة ورشد الشوة إلى آخره من أبناء، ترك أبوهم لهم ثروة كبيرة من الأرض، وهذه الأرض موزعة في الفلوجة، جزء منها في أرض الفلوجة أرض زراعية يعني، وأجزاء في قرى قضاء غزة من أيام الدولة العثمانية. يعني هو كان ملتزم وكان من كبار الإقطاعيين في فلسطين، فأولاده قسموا الأرض بينهم لمن مات أبوهم، وكان البعض منهم يتشارك معنا في استغلال الأرض، فإحنا عائلتنا كانت تستغل لهم الأرض مقابل مناصفة مثالثة، لا أعرف كيف الطريقة. فكانت علاقات ودية، لما نروح غزة نروح عليهم، لما ييجوا على الفلوجة ييجوا عندنا ضيافة، فكانت يعني العلاقات استمرت حتى هذه اللحظة بين عائلتنا وعائلة آل الشوة لغاية الآن، علاقات يعني متجذرة.
طب دكتور غزة شو كمان يعني أعجبك فيها؟ مثلا كان مساجد، جوامع، شوارع.
هو جامع عمر المختار صلينا فيه، جامع أيوة اسمه جامع عمر المختار ولا إيش اسمه، والله كأني نسيت اسمه، جامع الرئيسي الكبير.
نعم
جامع الكبير اسمه كأنه. صلينا فيه ثم تجولنا في الشارع في المحلات التجارية، ربما اشترى والدي أشياء، ذهبنا إلى مطعم حلويات، زرنا أصدقائنا من آل الشوة في بيوتهم بعضهم، بس ثم عدنا.
نعم طب دكتور بدنا نحكي عن الثروة الزراعية والحيوانية في الفلوجة.
نعم
تحدثنا
تكرم.
وهذا موضوع بده يأخذ يعني وقت معنا،
لا ان شاء الله بنختصر يعني. يا سيدي الفلوجة بلد زراعي بالدرجة الاولى، يعني كل سكانه عملوا في الزراعة بصورة مباشرة او غير مباشرة، شايف يعني مش اصحاب حرف او مهن، الا ما قل بقدر اقول 90% يعملون في الزراعة و10% في المهن المختلفة سواء إدارية وغير إدارية. الفلوجي مركز إداري مهم إلى جانب أنه مركز زراعي، وأيضا الوظيفة صناعية مثل الصناعات اللي ذكرناها قبل قليل. لكن بالنسبة إلى الزراعة مشكلتها أنها زراعة بعلية تعتمد على المطر، وأنه هذه الزراعة البعلية الأرض تزرع مرة واحدة في السنة بالنسبة للمحاصيل الحقلية، بمعنى أنه الإنتاج بيكون رغم كبره إلا أنه الدخل منه محدود، شايف
عدم تنوع.
شايف كان عندنا محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية. بطبيعة الحال المحاصيل الشتوية القمح، الشعير، الكرسنة، الكرسنة أيوة إلى آخره، هذه الشتوية. الصيفية الذرة، الذرة، الخضار المختلفة، خضار طبعا مش مروية، خضار بعلية، ثم الأشجار المثمرة التي تأتي بثمارها في موسم الصيف. ففي عندنا السنة مقسمة، السنة الزراعية مقسمة إلى قسمين، محاصيل زراعية شتوية ومحاصيل زراعية صيفية. كان في عندنا دورة زراعية، الدورة الزراعية هاي عبارة عن تقسيم للموسم الزراعي بحيث أنه أنت ما تكرر زراعة محصول باستمرار في الأرض نفسها. بمعنى أنه إن زرعت مثلا بالقمح في المحصول الشتوي في موسم معين، الموسم اللي بعده بدك تزرع محصول آخر مثل الشعير أو الكرسنة أو إلى آخره من المحاصيل الشتوية، العدس أحيانا. ليش الدورة الزراعية؟ لأن الدورة الزراعية تتيح المجال للأرض إنها ترتاح، لأنه فيه بيكون بين كل موسم صيفي وشتوي فترة للراحة، فترة للراحة. هذه بسموها الأرض لمن تترك للراحة بسموها أرض بور فلولان. ففي أحيانا الأرض إما أن تترك بور ما بين الشتاء والصيف، أو تترك بور في موسم من المواسم، أي لا تزرعها في موسم الشتاء أو موسم الصيف. يعني هذه بور معناها للراحة حتى الأرض تستعيد عافيتها، وأيضا تسمد وترتاح بحيث تعطي قوة وتجديد لنشاط الأرض. هاي يسموها الدورة الزراعية.
نعم.
الأساليب الزراعية عندنا كانت تقليدية، يعني لم تكن أساليب زراعية حديثة، بل كانت كلها تقليدية تماما، بمعنى حراسة الأرض بالمحراث البلدي، رغم أنه كان بمقدورنا لو أدخلنا التراكتور أن يصلح لزراعة أرضنا، لأن الآلات الحديثة سواء حراثات أو حصادات تصلح للأرض المنبسطة، وأرضنا منبسطة.
نعم.
لكن لسوء الحظ أنه كنا نعتمد على المحراث البلدي اللي بتجره إما بقر أو حيوانات حمير أو بغال أو إلى آخره، فكانت الأرض تحرث. لما كانت تحرث كانت تحرث حراثة سطحية وليست حراثة عميقة مثل التراكتورز.
نعم.
شايف؟ ثم كانت تبذر باليد وليست كانت تبذر ببذارات زي ما في الوقت الحاضر. فقد يكون هنالك عيوب كثيرة للزراعة التقليدية، من عيوبها إنه ما بتعطي المقومات الزراعية المطلوبة لإنتاجية عالية.
نعم.
يعني إنتاجية بتكون محدودة وبالتالي الإنتاج بيكون محدود. فإذا علمنا أن سعر المحاصيل كانت أسعار متدنية، تبين لنا إنه المزارع كان لا يحقق أرباح كثيرة، يعني كانت الطقية على قد الرأس، وكان يعني أحيانا في مواسم الخير كان يحقق شوية أرباح معقولة، فأما في سنوات المحل أو الجفاف ما كان يقدر يحقق، بل على العكس بيزيد أو أعباء على أعباءه، في أنه إذا كان عليه شوية ديون بصير ديون متراكمة، لأنه في نهاية موسم المحصول بيستنى، كان ينتظر أنه يبيع محصوله حتى يسدد ديونه ويحصل على شوية قروش اللي يصرف وينفق على عائلته منها. وكان الإنتاج يقسم إلى قسمين، قسم يخزن للبذار القادم وقسم للبيع مباشرة يبيعه. فعندنا مشكلة الزراعة هاي البعلية إنها تزرع مرة الأرض واحدة في السنة، هذا ناهيك عن إنه مرات ترتاح، فهذه مضيعة للوقت من أجل الأرض، لأن الأرض لا تستطيع إنك تزرعها باستمرار. ثم إنها تختلف عن المروية، في إنك المروية أنت تستطيع أن تزرع ثلاث مرات للدنم الواحد.
نعم.
ثلاث مرات إن ما كانش أربعة مثل الأغوار عندنا أو في مصر أو غيره.
نعم.
لكن في البعلية تزرع مرة واحدة، ولذلك الدخل بيظل متدني نتيجة الإنتاج المحدود. مشكلتنا إنه هنا في تقلب في الإنتاج، يعني بمعنى إنه في سنوات المحل الإنتاج بتدنى للحضيض، في سنوات الخير الإنتاج بيطلع عالي جدا في القمة، وبالتالي المزارع بتبحبح. ولذلك حياة المزارع الفلسطيني أو الفالوجي كانت مشوبة بالقلق، إنه هذا موسم ناجح هذا موسم فاشل، في تذبذب في الإنتاج ناجم عن تذبذب المطر أو انحباس المطر. لأنه عندنا احنا السنة في الفالوجي كانت تقسم إلى ثلاث فترات، المطر الخريفي أو المبكر، ثم المطر الشتوي اللي هو عز الفصل الشتوي، ثم المطر الربيعي المتأخر. فأقول لك يفترض انه اذا اردنا انه تكون السنة عادية نورمال، يعني ليست سنة شاذة بانه ويت رطبة او دراي جافة، لا عادية نورمال، هذه السنة العادية لازم المطر ينزل في الثلاث فترات وبالكميات المعقولة في مواعيدها المحددة. لكن إذا انحبس المطر في فترة من الفترات الثلاث أو كانت كميته في الفترات الثلاث ولو نزل أقل من المعدل، معناته بتكون سنة جافة، فبتكون سنة كارثية على المزارع لأنه عليه ديون، ناهيك عن الضرائب اللي كانت سلطة الانتداب البريطاني تتقاضاها من المزارع، فكانت تأخذ على الأرض ضرائب، على المحصول ضرائب، وهذه كان يجوا مخممين خصوصي يخمنوا قديش المحصول، وكانوا يكلفوا المخاتير انهم يقوموا بهالمهمة هذه، ويجوا مخاتير من بلاد تانية مع المحصل دار او تحصيل دار بسموه، موظف في مالية ادارة قطاع غزة، اللواء هذا التابع للانتداب البريطاني، كان التحصيل دار وظيفته يجمع الضرائب بناء على تخمين المختار، فيجتمع المختار مع تحصيل الدار في زيارات للمزارعين، يروحوا على الدواوين ويجوا في عندهم كشف وقوائم بأسماء المزارعين، انت يا فلان مساحة أرضك كذا، زرعت كذا سنة، محصولك كذا، بدنا ضريبة بناء على الانتاج اللي وصلك. هذا كله على أساس تقدير التخمين المخمن، يعني المخمن. أنا أذكر أنه والدي كلف بأنه يروح على بعض القرى اللي تابعة للفالوجي، وأناس ثانيين كانوا يجونا إحنا على ديواننا مشان يحصلوا الأموال ويخمنوا قديش المحصول. المهم الغرض من ذلك، الغرض من ذلك هو تحصيل أموال لسلطة الانتداب البريطاني، وإنه المزارع كان يعني لا يستطيع أن يجمع أموال أو دخل كبير من وراء الزراعة، وكان هدف الانتداب البريطاني من وراء هذا هو إفقار المزارع وإجباره على ترك العمل في الأرض حتى تصبح الأرض رخيصة عليه، وحتى تتاح الفرصة لأنه يبيع أرضه لليهود، وهذه ممكن نتكلم عنها في موقع آخر. نعم. فكان عندنا المحاصيل ثلاث أنواع، محاصيل حقلية اللي هي الحبوب، الحبوب باستثناء الأرز، الأرز لا نستطيع أنه الأرز يحتاج إلى مي.
نعم.
ثم خضروات، الخضروات معظمها كان صيفي عندنا، كان يزرع بمساحات واسعة أو في الحواكير، خضروات بندورة مثلا، خيار، كوسة، بامية إلى آخره، وكان الفلاح يعتمد اعتماد كبير في الحصول على مواد غذائية لبيته من إنتاج الخضروات هذه، خاصة الخضار، قمحه بيحصل على طحين ورغيف الخبز بأمنه، الخضار بأمن الطبخ، عملية الطبخ، المنتجات الحيوانية أيضا متوفرة، بيكون بيربي له عدد من الأغنام أو الماعز أو البقر في بيته أو في أمكنة معينة إذا زاد عن طاقة البيت، وبيكون له دخل من وراء الإنتاج الحيواني كبيع اللحوم، بيع الحيوانات حية أو بيع اللحوم أو غيره من الأشياء. هذه كانت تجيب دخل لبعض المزارعين، لا أقول كلهم، يعني عندنا المزارع في الفالوجي كان أناس لا يملكون شيئا، وأناس يملكون مساحات محدودة، وأناس يملكون مساحات واسعة من الأرض، يعني ثلاث فئات. إذا شيء طبيعي إنه الدخل الزراعي إنه يتوزع بناء على هذه الأمور، يعني هذا الذي لا يملك شيء مضطر أن يعمل في الخدمات،
نعم،
أو المهن أو الحرف المختلفة
لسبب
إنه ذكرناها، أو عامل عند المالك، يعني كان المالك الكبير كان عنده أرض واسعة وحتى يستغلها بده عمال، فكان يستأجر العمال لاستغلالها، ما فيش ماكينات، فيش آلات، فيش حصادات، وكان لديه خدم، خدم يعني مثلا بالنسبة لنا على سبيل المثال، احنا عندنا كانت مساحة واسعة من الأرض أخذناها عن جدي طبعا، وهذه اقتضت أن يكون عندنا ثلاث خدمين يعملون لخدمة هذا صاحب الملك أو المالك.
نعم.
ثلاث خدمين يعني يعملوا أنه يشرفوا أيضا على العمال الزراعيين اللي بالمياومة، وأيضا يشرفوا على أعمال الحرافة وعلى أعمال التربية الحيوان، يعني لهم أعمال.
نعم.
لكن كانوا يتقاضوا أجور
شهري
مش بالفلوس، من المحصول كان يتفق عليه أنه إلك أنت من المحصول الفلاني الربع السدس الثمن حسب الظرف. هذا بالنسبة للخادم.
شريك مضارب.
شريك مضارب.
نعم.
شايف. فكان بالنسبة إلى الثروة الحيوانية كانت مكملة للإنتاج الزراعي. كانت مكملة للإنتاج الزراعي. في عندنا غير الخضار أشجار المثمرة. أشجار المثمرة عندنا قليلة للأسف الشديد. نتيجة عدم وعي الناس لأهمية الأشجار المثمرة، هذه نقطة. النقطة الثانية، يبدو أنه قلة الماء والأمطار محدودة كميتها أنه لا تسمح بنمو الأشجار كثيرا أو تعرضها للأمراض، بس غالبا عدم وعي، غالبا عدم وعي. يعني كانوا الناس معتمدين على المحاصيل الحقلية والحبوب، وهذه الحبوب كانت رخيصة الثمن وكان عليهم ضرائب، إذا بالتالي نقدر نقول أنه دخل الفرد كان متدني. هذا بالنسبة للزراعة. الثروة الحيوانية بتعوض، كانت يعني منتجات الألبان اللحوم بالإضافة إلى يعني بأمن غذائه على الأقل. هذه نعمة من نعم الله إنه أنت تأمن غذائك. الآن الفلاح في الوقت الحاضر ما عادش يأمن غذائه. في الأول كان الغذاء يؤمن بيتيا، المزارع في أرضه يأمن لبيته كل متطلبات الحياة.
طب بتقول الأشجار مثمرة على قلتها شو كانت؟
كان على رأس الزيتون. على رأس الزيتون. وإيش كمان في أشجار مثمرة؟ حمضيات ما في عندنا، حمضيات كلها غربة.
فشل البستان الوحيد الأيوبي، فشل
هذا، فشل ولم ينجح. لا أدري ما السبب.
يعني حضرتك عللت أنه يعني موضوع المياه،
قلة الماء غالبا لأنه البير جف.
نعم. طيب التين والعنب والصبر.
الصبر شائع جدا.
نعم.
الزيتون والصبر والتين والعنب محدود. لاحظ. كان يعني مستورد التين من غربة، من المجدل، من المجدل، والعنب من بربرة، قرية من قرى المجدل، جنب المجدل،
بربرة
هي عنب معروفة. شايف.
طيب دكتور، كان في أعشاب،
كان في مراعي قصدك؟
لا، غير المراعي.
في
أعشاب يعني نبات زي ميرمية مثلا،
كعتر،
كعوب أو عكوب،
هذه موجودة ولكن أيضا محدودة لعدم وعي الناس بأهميتها. ترى الناس وعت لأهمية هذه الأشياء واستغلالها كمواد غذائية أو طبية في سنوات متأخرة.
خبيتها كان موجود؟
كانت موجودة وكنا نأكل منها.
عظيم. طيب دكتور، الخضروات اللي أنت كنت تزرعوها، كان في شيء منها يصنع أو يجفف مثلا؟
كثير منها كان يجفف. مثلا كنا حتى من اللي بينشره، مثلا من العنب زبيب، من التين قطين مجفف.
نعم.
بعدين الخضار الثاني، البندورة كانت تجفف على أسطح المنازل، الألبان، اللبن على أسطح المنازل بنعمل كشك، نعمل كشك.
نعم.
هذا لبن مجفف بحيث أنه يطبخوه لبنية
مخلوط مع الجريشة أو
مخلوط مع الجريشة، أنت بتعرفه.
نعم.
كانوا يجففوا أيضا، شو كمان غير البندورة؟
البامية مثلا.
البامية نعم، ينشفوها
بسمها. نعم.
ويشكوها في قلادة أو إشي زي هيك. هاي كلها كانت شائعة.
طب بتقول بيادر القرية وين كانت؟ في أي جهة من الجهات؟
البيادر في ثلاث جهات.
نعم.
أو أربع جهات.
نعم.
شايف. بيادر أولاد أحمد. في إلهم بيدرين، بيدر لآل صالح إحنا عائلتنا، بيدر لآل عوض جر.
نعم.
بعدين في بيدر للجال الغربي اللي هي العائلات النشاش وعقيلان ورصرص ورمضان إلى آخره، إلهم بيدر. في بيدر في الجنوب لآل النجار، وفي بيدر في الشرق للمطرية والسعفين. يعني عدد من لأنه البيادر كانت جزء مهم من حياة الإنسان الزراعية في البلد، لأنه لا إنتاج بدون لا إنتاج بدون بيادر، لأنه البيادر هي التي يمكن أن تكون حلقة وصل ما بين الإنتاج المحصول لمن ينتج وما بين الاستهلاك. إنه أنت بدك توديه على البيدر مشان يتعرض إلى الدراسة أو الدرس والتذرية، فصل الحبوب عن القش والتبن، ثم وضع الحبوب في كياس أو شطاطين أو غيره لتخزينه، إما تخزينه في كياس أو وضعه في الآبار، في عنا آبار للخزن ومطامير هذه تحت الأرض نحفر إلها وتنبنى إحجار، وفي جرن لآل الشوة هذا خاص لأرض الشوة، يعني ما ينتج من أرض الشوة كان ينحط في الجرن ويعد، وبعدين ينفصل القش عن القمح ويتقسم المحصول بين الشركاء.
استخدمت الخوابي دكتور؟
الخوابي نعم موجودة في البيوت، هذه لتخزين الطحين. الخوابي في عنا البوايك وهي جمع بايكة لتخزين التبن والقش، وهما غذاء مناسب للحيوان، وأيضا القش مهم للبناء في عملية البناء، وفي عنا الخوابي لخزن الطحين. الخوابي للخزن، وفي عنا المطامير والآبار لخزن القمح أو الذرة أو الشعير. يعني لعبت دور كبير جدا هذه العمليات الخزن هاي في إنقاذ الجيش المصري من محنته عندما حوصر، لأنه بدأ يستخدم ما هو مختدم في أرض البلد من إنتاج زراعي.
ممتاز. طيب دكتور، أنتوا أشبه بمدينة، هل كان في هناك إشي اسمه عونة في موضوع الزراعة؟
نعم موجودة،
بالرغم من أنكم أشبه بالمدينة.
نعم هذه العونة موجودة، لأنه مرات كان يضطر المزارع إلى أن يلجأ إلى الاستعانة بآخرين من المزارعين من عائلات أخرى أو ممن يتبرع، لأنه عمل تطوعي، هذا عمل تطوعي العونة، زي ما أنا بعينك بدك تعيني لإنقاذ المحصول، سواء في سنوات الجفاف عندما بدنا إحنا نشيل المحصول عندما سنوات الجفاف أو تعرضوا لأمراض أو شيء قبل ما يستفحل المرض، أو في سنوات الغزو عندما كانت حيوانات البذو تغزو الأرض الزراعية، وخاصة في سنوات الجفاف كانوا فيش مرعى، فهم بين أمرين، إما إنه يموتوا في بيئاتهم أو يهاجموا الأرض الزراعية المجاورة، فكان يهاجموا. لما يدروا أنه بدأت أفواج البدو تأتي بحيواناتها، كان يلجأوا إلى الاستعانة بالعونة هذه مشان ينقذوا المحصول وتخزينه قبل فوات الأوان، قبل استيلاء الآخرين عليه أو رعي حيواناتهم منه، كانوا يفرضوا على المزارعين أمر الواقع بالقوة. وهذا الغزو على فكرة هذا ظل موجود حتى الثلاثينات لما انقضي عليه.
طب دكتور حكيت عن جفاف او عن اسف مش جفاف سنوات محل. يعني هل شهدت سنوات المحل؟
نعم شهدت سنة 46 كأنها كانت سنة محل.
نعم
سنة 46 وفي سنوات فيضان، يعني سنوات مطر
زيادة.
زيادة.
طب يعني كيف كانت الناس تدبر أمرها في سنوات المحل؟ كان في بينهم يعني العلاقات الاجتماعية كانت يعني
والله هي صعبة جدا كانت عليهم، كانوا يعتمدوا على ما هو مخزون لديهم من المخزون، لأنه أنت عارف لمن يعني يصير سنة محل بصيروا يبحثوا عما هو مختزن لديهم من حبوب حتى يأخذوا حاجتهم منه، أو يضطروا إلى الشراء والاستدانة، الاستدانة والشراء.
طب شو كان دور حكومة الانتداب البريطاني في هيك في مثل هيك سنوات؟
لم تكن تعطي أي مساعدة للمزارع، مثل ما قلت كانت سياسة عقيمة جدا، وسياسة الحقيقة لا يمكن إنه إحنا نغفر لهم هذه السياسة، لأن تطبيق هذه السياسة كان في غير صالح الفلاح الفلسطيني.
طب يعني ما كانوا قدموا أي معونة في مجال الزراعة، إرشاد، بذار، مساعدات في سنوات المحل؟
ربما قدمت معونات ولكن كانت محدودة جدا، لا أذكرها جيدا.
نعم.
لا أذكرها. إنما زي ما إنه هم إحنا يعني كنا نستفيد منهم ربما بعض المعونات، ربما وأنا مش متأكد إنهم أعطوا معونات، إلا إنهم استفادوا منا خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. لأنه خلال سنوات الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا محاصرة، وكانوا الألمان براهنوا إنه حصار إذا نجح 3 أسابيع فقط على بريطانيا ستستسلم، وبالتالي سيستسلم الحلفاء وينهزم الحلفاء وتنتصر ألمانيا النازية عليهم. فشو اللي حصل؟ إنه الحصار اخترق ولم ينجح، أخفق، وبالتالي لم تنجح ألمانيا في خطتها. بس إنما لأنه خلال سنوات الحرب، وهي 6 سنين من 39 إلى 45، كانت سنوات صعبة جدا في حياة العالم كله، لأنه كانت البحار والمحيطات كلها ألغام وغواصات ومدمرات وما فيش تجارة، لا رايح ولا جاي، كله عم أعمال عسكرية. طيب الجيوش البريطانية المنتشرة في مستعمراتها وين بدها تروح؟ ومين بده يزودها بالغذاء؟ هل بريطانيا بدها تزودها وهي على مسافة بعيدة عنها؟ فشو اللي عملت مخطط إجباري طبعا قسري، هو أن تعتمد الجيوش البريطانية على المحاصيل الزراعية والإنتاج الغذائي للبلدان اللي هي واقع موجودة فيها، إلها معسكرات فيها. ففلسطين كان في معسكرات الجيش البريطاني كانت كلها تعتمد على ما ينتج من إنتاج، فكانوا يشتروه بأرخص الأثمان، يشتروه ويقول لك لقدام بنعوضكم حتى بالدين، وأنقذوا من مجاعات. وهذه طبعا هي في غاية الأهمية، مش قليلة هذه، يعني إن فضل عليهم في الوقت اللي هم ساعدوا فيه اليهود على إخراجنا من ديارنا. هذا شيء، شوف مقابل شيء، اتقي شر من أحسنت إليه.
وعي الناس كان ضعيف،
كان ضعيف. نعم.
طيب دكتور، كان في خلال العونة وخلال الحصاد أهازيج معينة؟
كان نعم، هذه الأهازيج تشجع العمال على الإسراع في جني المحصول وتسليهم أيضا ولا تشعرهم بالتعب.
نعم. تتذكر إيش من هذه الأهازيج دكتور؟
لا أذكر شيئا.
طيب دكتور، شو كان دور المرأة في
أيضا كانت جزء من العمالة الزراعية، يعني كان لها الفضل الأكبر في دعم الرجل في أنها تقف بجانبه في العمل الزراعي، في الإشراف على المحاصيل الزراعية حتى تنضج، وعند المحصول ما ينضج تبدأ أيضا تشاركه في جني المحصول، سواء كان بقطع الذرة بالمنجل أو بجمع الحبوب القمح وغيرها باليد أحيانا. نعم. كانت.
طب دكتور، يعني بسألك سؤال بدون ذكر أسماء إذا كان في إجابة، هل كان في هناك ناس يعملون بالفائض، يعني دينوا ويأخذوا شيء أكثر مما أعطوا؟
أنا لا أذكر ذلك، لكن ربما لأنه شيء طبيعي في بيئة زي هاي البيئة، الفلاح يكون فقير وعليه ديون كثيرة، معنى ذلك إنه هذه الديون من أين ستأتي له الأموال ليسد رمقه؟ سيسد هذه الأموال من هذه الأموال بواسطة مرابين كوميشنرز اللي هم السماسرة والعملاء، فيعطونه لانتظارا للموسم القادم، لكنه إيش؟ يضطرهم إلى بيعه إنتاجهم بأرخص الأثمان حتى يقدر يسد. وبده يسد، ما بيسد هو فلوس، لا بقول له أنا بأخذ منك مقابل الفلوس لكن على شكل محصول وبالسعر اللي أنا بدي إياه، يفرض سعره عليه
صندوق النقد الدولي.
ما هذا هو.
طيب دكتور، الحيوانات اللي أنتوا اهتميتوا فيها
متنوعة ما شاء الله.
تفضل دكتور.
الحيوانات اللي عندنا حيوانات إما زراعية وإما منتجة للحوم والألبان.
نعم.
شايف، فالحيوانات الزراعية، لكن لا يعني أن الحيوانات الزراعية ما نستفيد منها، هذه للعمل الزراعي معروف، للحراثة ولنقل المحصول خاصة الإبل بالذات.
والحراثة أيضا على الإبل ولا على
الحراثة على الإبل وعلى البغال وعلى الحمير.
نعم.
يعني حتى الأبقار، لا حتى الأبقار.
نعم.
اللي تربى من أجل الإنتاج الحيواني وهي مكملة للعمل الزراعي، غالبا هاي بتكون عملها الزراعي محدود، يعني بريحوها إلى حد كبير من أجل أن تعطي الألبان بالكميات المناسبة واللحوم أيضا بالكميات المناسبة. لكن حتى أنه يعني يعتمدوا على العلف، في عندهم علف موجود بيكون من المحصول الزراعي.
نعم.
بقايا المحاصيل الزراعية هذه تعتبر مراعي للحيوانات، بقايا crop residues بالإنجليزي،
بقايا
المحاصيل الزراعية. نعم. بعد ما يحصدوا الغل.
نعم.
لأنه مش زي الماكينات، الماكينة بتأخذ كل شيء.
نعم.
لكن لما كانوا يحصدوا كانوا بالمنجل يقطعوا معظم النبتة والظل الجذر مع 10 سنتي من السيقان.
نعم.
هذه مواد عضوية يعني مناسبة جدا للرعي ولو إنها جافة.
نعم.
فكان يعتمدوا على الرعي من قبل بقايا المحاصيل الزراعية. هاي نقطة. النقطة الثانية الرعي للمناطق الرعوية، في المناطق الرعوية اللي هي المناطق اللي غير مزروعة ومتروكة بور، مثل ما قلت لك مرات بتركوا الأرض بور للراحة فبتطلع فيها مراعي فبرعوا الحيوانات. إضافة إلى ذلك بيستخدموا الأعلاف اللي هي كانت مزروعة أصلا كمحصول شتوي، مثل البرسيم أو الحلبة أو الكرسنة أو الذرة، ذرة العلفية، هاي كانت كلها تخزن وتطعم من هذه الحيوانات. إضافة إلى ذلك اللي عنده كان حيوانات كثير زي عندنا، كان جدي له عنده يمكن 400-500 راس أغنام وماعز وإشي، كان يكلف خدمين اللي بيشتغلوا معنا إنه يشرفوا على رعيها ويقيموا لمدة لا تقل عن 2-3 شهور في موسم الربيع في جبل الخليل، في الخرب اللي موجودة في منطقة دير صامت والخرب المجاورة البريج، والخرب هاي كلها كانت خرائب رومانية، فكانوا يباتوا في البغر والأغنام ترعى وبتبيت بجنبهم، وثاني يوم برضو بتواصل الرعي. لما يخلص موسم الربيع بيروحوا كانوا بعشرات الكيلوغرامات من الزبدة ومن اللبن واللبنة، يعني إشي هائل جدا.
كانوا أيضا هم اللي يصنعوا،
كانت تصنع هناك وتيجي إنا للبيت، اللي بيباع يباع واللي للبيت للاستهلاك للبيت. ولذلك كنا إحنا نعتمد يعني على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية، إحنا بقول كعائلة إنا يعني كعائلتنا شايف، وظلينا نعتمد لكن قلت بعد جدي ما توفى وتقسمت الأرض وتقسمت الثروة الحيوانية، فصار عندنا عدد محدود اللي ما يستاهل إنه نوديه للخرب، فصرنا نعتمد على الأعلاف وعلى الرعي المحلي نتيجة الرعاة اللي بيقوموا فيه. لكن بشكل عام كانت الثروة الحيوانية تعطي الدخل، وربما كان دخلها أفضل من دخل الإنتاج الزراعي. نعم.
طيب دكتور، أجمال، أبقار، أغنام سواد وبياض، كان حمير وبغال وخيل أصايل كامل،
خيل نعم كله. طيب كان عندنا هذا.
طيب الإنتاج اللي كان ينتج من هذه الحيوانات أو من مشتقات الحليب، يعني اللحوم لوحدها، أيضا الحليب شو اللي كان يصنع؟ زبدة، سمنة،
زبدة وسمنة ولبن ولبنة.
نعم.
لبن مخيض ولبنة وجبن البيضة، قلنا
جبن البيضة كنتوا صنعوا.
كنا نعم.
واللي هو الكشك كمان.
والكشك.
نعم.
هذا الأشياء.
طيب دكتور، دجاج اهتميتوا في
الدواجن،
الطيور والدواجن؟
يعني مليئة الفروجة بالطيور والدواجن.
نعم.
عندك دواجن اللي هو دجاج مع ديوك بالإضافة إلى بط وشيء من الوز، كان عندنا احنا شوية وز وبط مع دواجن عائلتنا يعني. أنا
نعم.
لكن مش كل العائلات يعني، البعض عندهم دواجن. كان البيض اللي ينتج هناك ونستهلك منه ويباع، كان يجي باعه متجولين إلى البيوت للنساء، قولوا كم بيضة عندكم بتحبوا تبيعوا، حسب السعر في ذلك الوقت بيبيعوا البيض، فكانت النسوة يحصلن على دخلهن من البيض من الدواجن.
يعني كان في شوية هامش استقلال عندنا.
لا لا، وعندنا مثلا أنا بذكر والدتي كان على اسمها غير عن الأب، يعني كان لها بقر باسمها، غنم باسمها، بحيث أنه لو باعت تحصل هي على الدخل، لو باعت ألبان إشي زي هيك إحنا يعني. ولذلك كان رب الأسرة يعتمد على الزوجة في أنها تساهم أيضا معاه في المسؤولية، والكل كان عايش ومبسوط.
حمام كان عندكم؟
حمام بكثرة، كان الأكل المفضل عندي الحمام. حمام بلدي من أحسن ما يمكن. الآن يا أخي بتشتري الحمام اللي هو الزغليل ما إله طعم، لكن حمام البلاد حمام دسم، حمام بالفعل بفتح النفس.
عظيم.
للأكل.
اهتميتوا بالأرانب دكتور؟
قليل، الأرانب فيه بس إنما قليل.
قليل. طيب دكتور، النحل اهتميتوا فيه تربية النحل؟
لا، في يمكن منحلة أو ثنتين كانوا في الجهة الغربية، يمكن لا أدري عند أبو خاطر أو غيرهم من العائلات، وكان يعمل شوية عسل.
حيوانات أليفة دكتور اهتميتوا فيها كالكلاب كالقطط مثلا؟
هذه موجودة، كانت عادية يعني
منتشرة
وكانت يعني ما في منها ضرر مطلقا، أليفة كانت.
بس الكلاب كانت يعني في البيوت قد تكون مشاعر.
قد تكون، نعم، وكان عندنا كلاب في البيوت وكانت أليفة جدا. يعني حتى ما تعوي على الضيوف أو على الناس الغرب.
نعم.
دليل على أنها استأنست.
عظيم دكتور. دكتور بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا.